أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة لم تبقى من ذنوبه ذرة. بحمد الله، تم الحديث والكلام في بحث الإرادة والكراهة، يعني كونه تعالى مريد وكاره. بقي مطلب فقط استدراك على البحث السابق، ثم ندخل بحثنا في هذا اليوم. في الأمس ذكرنا أخواني بأن المصنف استعرض اصطلاحين بالنسبة للعلم: علم بالمعنى الخاص أو العلم الخاص، وعلم بالمعنى العام أو العلم المطلق. العلم الخاص الذي أراد منه المصنف، أراد بأن ذلك العلم أي هو العلم بما في الفعل من مصلحة، وبعبارة أخرى العلم بالنظام الأحسن أو بالنظام الأكمل والأصلح. على هذا فسر معنى الإرادة بالعلم. نعم، يبقى الكلام هذا التفسير صحيح أو ليس بصحيح، هذا بحث إيه؟ موكول إيه في محله، وإحنا في دورات يعني عقادي موسع ناقشنا وذكرنا كلام جملة من الأعلام. على كل حال، بينما الاصطلاح العام الذي أراد منه المصنف كاصطلاح قال العلم المطلق، إنما أراد منه، وهذا على الاصطلاح ولا مشاحات في الاصطلاح، اصطلح بهذا المعنى بأن المقصود من العلم المطلق الذي يقع بعد وجود الفعل، بعد وجود هذا الممكن، بعد صدور هذا الممكن في هذا الزمان وبهذه الكيفية. هذا كاصطلاح، أم بقض النظر عن كون مثلا تام أو غير تام، وإلا كما أنا أشرت بالأمس، نحن نعتقد اعتقادا جازما وفق الأدلة العقلية والأدلة النقلية والتي أشرنا إليها في محلها، أننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد كعلمه بعد الإيجاد. نعم، الآن كيف أنه يعلم؟ بمسألة ثانية الآن في كيفية هذا العلم. وجدت نظرية، المشائين عندهم نظرية، الإشراقين عندهم نظرية، ملا صدر عنده نظرية حكم المتعالية، هذه بعد الفلاسفة إن صح التعبير، الفلاسفة أو الحكماء أو كذا، بعد هم لهم تخريجات من هذا الجهة، بحث في محله. لكن هنا المصنف ماذا يريد؟ هو حسب الاصطلاح يقول بأن ما اصطلحوا عليه هو أن العلم العام أو العلم المطلق، مو مقصودنا ذاك العلم يعني أنه فقط أنه يعني يعلم بالأشياء قبل الإيجاب، لا لا لا، علم آخر صح التعبير، وإن سأسميناه علما مطلقا فهذا من باب الاشتراك اللفظي، لفظ واحد ولا معنيين متغايرين. العلم المطلق قد يراد منه هو أن الله يعلم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، لاحظ، ولا حد لعلمه، يعني كل ما يقع أن يكون معلوما يعلم به، كما يقول الإمام الرضا سلام، حتى لو فرضنا أن المحال يقع لعلم الله به كيف يقع، كما ورد فروات. هذا على هذا المعنى. وعندنا اصطلح هذه المصنف إما من عنده أو على مثلا مساقات علماء آخرين أخذه، أن العلم المطلق محصور فقط إن محصور بعد تحقق الفعل الخارجي. وعلى هذا الأساس ولم يقبل أن تكون الإرادة بمعنى العلم المطلق أو العام، بل جعلها بمعنى العلم الخاص، لأنه الكلام ما قبل الصدور، والعلم المطلق متى يكون؟ بعد الصدور وبعد وقوع الشيء، هذا مطلق. توجيه آخر ربما يكون، وهو أن العلم والذي بحثناه في الصفة الثانية صفة العلم، ينقسم العلم إلى قسمين: العلم الذاتي والعلم الفعلي. العلم الذاتي والذي بحثناه في البحث السابق أو أبحاث السابقة، هو الذي يكون علما ماذا أو كمالا ذاتيا، ويكون عين الذات الإلهية، صفة ذاتية من الصفات كالقدرة والحياة. وعندنا في قبالي علم فعلي، هذا العلم الفعلي مرتبط ماذا؟ بالفعل الخارجي. ومن هنا العلم الفعلي، الفرق بين العلم الذاتي والعلم الفعلي، العلم الذاتي قديم بقدم الذات لأنه عين الذات، والذات مصداق لهذا العلم. واضح. وعين الذات بينما العلم الفعلي أمر حادث يعني لا يتحقق إلا بعد حدوث الأشياء. ومن هنا لو رجعنا إلى الآيات والآيات الشريفة في القرآن الكريم وجدنا هذين النوعين من العلم، هم آيات تشير إلى العلم الذاتي وآيات تشير إلى العلم الفعلي. مثلا وليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين مثلا، وليعلم الله كذا، وليعلم الله المنافقين مثلا، هذه كلها مرتبطة وين؟ بالأمر الخارجي. فلا مشاحة في الاصطلاح. ومن هنا العلم الذاتي مرتبط بالصفات الذاتية أو الصفات الذاتية، والعلم الفعلي مرتبط إيه؟ بالصفات الفعلية يعني منتزع من مقام الفعل. وعلى هذا قلنا المائز الأدق في الصفة الذاتية والصفة الفعلية هو المائز الفلسفي، لأن الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات من دون أي ملاحظة شيء آخر، والصفة الفعلية تنتزع من مقام الفعل. وهذا إخواني هذا المطلب، هذا توجيه إن صح التعبير لهذا المطلب لدفع الإشكال. هذا استدراك لما تقدم. واضح إخواني. تعالوا معي الآن إلى الصفة الخامسة. الحمد لله بحثنا هذه الصفة الآن، صفة الإرادة والكرامة. تعالوا معي إلى الصفة الخامسة. الصفة الخامسة قال في أنه أو أنه تعالى مدرك لأنه حي. بحث الإدراك طبعا نحن بلا إشكال من خلال الآيات من خلال الروايات نقطع بأن الله مدرك. بعد الله صرح في كتابه أنه ماذا؟ مدرك. الله مدرك بلا إشكال كما قال سميع بصير كذا كذا كذا. إذن فنحن نثبت له هذه الصفة بلا إشكال، صفة الإدراك. ولكن يبقى الكلام في معنى تحليل معنى الإدراك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا لاحظنا بأن الإدراك عند الإنسان يختلف عن العلم. تقول علمت وأدركت. العلم ما بالضرورة يرتبط بالأمور المادية، علمت بالشيء الفلاني يعني حتى لو كان أمرا غائبا أمرا مجردا تقول علمت به، مطلب علمي علمت به مثلا. لكن يقولون في الإدراك فيه مزية على العلم، وهو تأثر الحاسة بالمدرك، فكأن الإدراك فيه جنبة الحس والارتباط بالمحسوس يعني ارتباط بالآلة. مثلا تقول عكس أن تقول علمت أن الحرب وقعت مثلا، لا أدركت الوجود الحرب يعني حاستي وحواسي حاضرة أثناء الحرب يعني سمعي بصري في أجواء الحرب مرتبطة بالحرب، فكأن الإدراك فيه شيء مرتبط بهذا البعد. ولكن الإنسان يفرق في وجدانه يقول علمت غير أدركت. علمت ما الارتباط بالحس مثل المعلومة عرفتها مثلا أو مطلب علمي إن صح التعبير، تقول علمت بذلك الشيء علمت بذلك الخبر وصلني ذلك الخبر فعلمت به مثلا. أما الإدراك لا، الإدراك كأنه مرتبط بالحس مباشرة، تقول أدركت الشيء يعني إن صح التعبير عيني مفتوحة إلى ذلك الشيء يعني حاستي مرتبطة بمن؟ بذلك المدرك بذلك الشيء. وهنا يأتي الإشكال، وبذا كان تقولون بهذا المعنى كيف أن الله يكون مدرك؟ يعني الله سبحانه له حواس والعياذ بالله. نقول بلا إشكال الآيات الروايات الأدلة العقلية فضلا عن الأدلة العقلية تشير إن الله ليس له آلة ليس له حاسة، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه عالم كذا مدرك بلا آلة بلا حاسة. لاحظ. وعلى هذا جاء العلماء في هذا البحث، جاء العلماء في تكييف معنى الإدراك، جاء العلماء في تكييف معنى كيف يكون الله مدرك، لأن احنا لابد أن نقول بأن الإدراك غير العلم. لاحظ. هنا أعطوا جملة من الأعلام قالوا أن إدراكه سبحانه وتعالى ليس شيئا وراء الأوصاف التي ذكرها القرآن الأوصاف الأخرى. مثلا ذكر الله في كتابه أنه عليم أنه حفيظ أنه خبير أنه حكيم أنه شهيد. بعض العلماء قال إن الإدراك نأخذ بمعنى الشهيد، يعني ماذا؟ بمعنى الشاهد، مو الشهيد الحرب لا، الشاهد على جميع مشهوداته يعني العلم الحضوري إن صح التعبير. هذا ما ينافي العلم، نفس العلم نفس العلم، لكن اللهم نأخذ من هذه الحيثية، حيثية أن الله سبحانه وتعالى كونه مدرك بأي لحاظ؟ بلحاظ أن جميع الموجودات حاضرة لديه وحاضرة بذواتها لا بصورها، الآن أنت كذلك أنه تحضر عندك بصورها في الوجود الذهني فقط. الآن صورة بيتكم، صورة البلد، صورة كذا، ولا ليست حاضرة عنده، ليست هي متحدة عند بعك مثلا كعلم حضوري بذواتها، لا، فقط بماهياتها بصورها. الله جل عن ذلك، الله سبحانه وتعالى كل الموجودات ماذا؟ حاضرة الذي. وهذا منشأه ما هو؟ منشأه أن الله هو العلة الحقيقية وهذه معلولات، والمعلول عين الفقر والحاجة لمن؟ لعلته، فهو مرتبط بعلته. وتعلمون أن العلة محيطة بتمام ماذا؟ معلولها. وهذه الإحاطة إحاطة حضورية، ليست إحاطة حصولية بالمفاهيم والصور، لا، أن جميع هذه الأشياء، جميع هذه الحقائق حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، كما يقربون الماء في البحث الأصولي كما تعلمون، مثلا المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، الاسم قائم بذات الحرف ماذا؟ قائم بالمعنى الاسمي، فيستحيل أن يكون للمعنى الحرفي وجود من دون المعنى الاسمي، مثل على الآن، على معنى الاستعلاء مثلا، هذه لا يمكن أن تكون يظهر معناها من لوحدها، لابد من طرفين، جلست على الطاولة، فلابد من طرف هذا وهذا الطرف لكي يظهر المعنى الحرفي، وإلا المعنى الحرفي لا يتقوم بذاته بل يتقوم بغيره، لا بد من هذا، أحسنتم. ومن هنا دائما البحث من هذه الجهة، إذا بحث العلة والمعلول إذا فهمنا بهذا اللحاظ يكون لنا تقريب لتصوير معنى كون الله ماذا؟ مدرك، واضح. إذا معنى الإدراك أقرب المعاني له في الآيات القرآنية كذا، معنى الشهيد، إن الله من أسمائه الشهيد بمعنى الشاهد، التي جميع الأشياء ماذا؟ حاضرة عنده، وبالتالي هذا معنى كونه مدركا. الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولكن تعلمون هذا الإدراك بهذا المعنى، لكن لا يعني الجسمية، لا يعني أنه له حاسة والعياذ بالله كذا كذا، لأن هذا كل من فيه عقلا ونقلا كما أشرنا، ويتهم بحثه أو شيء من هذا البحث الصفات السلبية. واضح هذا المقدار، هذا ما يمكن تقريبه بهذا الفعل. هل ذاكر شيء؟ هذا كما قلت بأنه الحاسة الإدراك يصير الشيء مدركا إذا كانت الحاسة موجودة، إذا عدمت الحاسة يصير علم، هذا ما في مطلوب. خب واضح. قال أقول الشارح قد دلت الدلائل النقلية، يعني من الكتاب والسنة الآيات والروايات، نعم، هذا اللي احنا قربناه الآن بفهم العلة والمعلول بهذا الطريق. وطبعا كما قلت يعني احنا بلا اشكال بان الادلة العقلية تنفي ان يكون الله له آلة، انه الآلة تستلزم الجسمية والجسمية تستلزم المحلولية والزمانية والمكانية، وما فرضته واجبا ليس بواجب. هذا هم مزيد ايضاح عليه في البحث الصفات السلبية، يتبلور البحث اكثر. قال اقول قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالادراك وهو زائد على العلم، من هذه الجهة كأن العلم اعام، العلم يكون حتى مع انقطاع الحاسة، بينما الإدراك فيه ارتباط بالحاسة، هذا كما هو عندنا الآن. خب عند الله سبحانه وتعالى لا أعلى وأشرف بلا إشكال. فإن نجد، يعني إحنا نجد يعني في وجداننا، فإن نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض. تقول أدركت السواد، يعني الآن عيني مفتوحة على السواد، مفتوحة على البياض. أما علمت لا، حتى لو كانت عيني مقمضة، لاحظ انقطعت عن الاتصال الخارجي إن صح التعبير. قال فإن نجد تفرقة، هذا عندنا الآن ما تجي تسري لله الآن، لاحظ بس بالتقريب، فإن نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض، لاحظ، والصوت الهائل والحسن وبين إدراكنا له. أنت حين تعلم بالصوت الحسن تعلم به صورة، لكن لما نجيك صوت حسن يناغم أذنيك الشريفتين شو يصير؟ تدرك الواقع غير، لاحظ. وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، ما هو السبب؟ لأن تأثر الحاسة في الإدراك لا في العلم، هذا كما نجده نحن بوجداننا، علمت بالصوت الحسن غير لما أدركت الصوت الحسن رزقكم الله. لكن حين احنا هذا المعنى، هل الانسان ريل لله نستجب له؟ قل لا، مستحيل، الله ليس له حاسة. لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه، فيستحيل ذلك الزائد عليه. يعني الله مو عن احسنتم العلم والإدراك، بعضهم جعله بمعنى واحد مثل السمع والبصر. حتى السمع والبصر، السميع يعني العالم بالمسموعات، البصير العالم بالمبصرات، كل جعل من أقولة العلم، لكن ربما بحيثيات تختلف. نفس الشيء قالوا الإدراك عند الله عين العلم، لا يختلف، لاحظ، إلا أن اللي قنا قربت لمساعة، لأنه نأخذ بمعنى الشهيد بهذا، وإن كانوا لا يخرج عن العلم، لكن باب إيجاد حيثية يعني تفرق عنه ولو بشيء بسيط. وله المطلب جديد جدا دقيق يعني. قال قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، فيستحيل ذلك الزائد عليه، يعني على وجود الحاسة، فإدراكه هو علمه حينئذ بالمدركات. إذن هذا مثل السميع والبصير، السميع ما هو؟ العالم بالمسموعات، كل ما هو مسموع الله يعلم به. فإذن حيثية العلم تختلف عن حيثية البصر في السميع البصير، كلهم علم، لكن هنا السميع علمه لكن بالمسموعات، البصير علم لكن نفس الشيء، مدرك علم لكنه بالمدركات. هذا هم توجيه واضح، هذا ما يراه المصنف. فإدراكه هو علمه حينئذ بالمدركات. الآن ما الدليل عليه؟ قل بعد الدليل عليه بأن هذا الأمر ليس مستحيل على الله، فإذا لم يكن مستحيلا بهذا المعنى فيتصف الله به، وإلا استلزم أن الله يحتاج إلى الغير في ذلك، يعني في كونه مدرك يحتاج إلى الغير، والعياذ بالله هذا يستلزم الفقر والحاجة. هذا وفق القاعدة ذكرناها فيما تقدم إخواني، مسألة أنه كل ما أمكن بالإمكان العام فهو واجب له بالضرورة. أحسنت، هذا أمر لا دليل عقلي يمنعه ولا دليل ماذا نقلي، فحتما تثبت، لأن إذا ما ثبتت وهي صفة يمكن أن يتصف بها الله، سوف يستلزم ماذا؟ الفقر والحاجة إلى الغير والعياذ بالله. واضح هذا البيان؟ قال والدليل على صحة اتصافه به، يعني الواجب به بمن؟ بالإدراك، هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا، هذا دليل بأن الله عالم بكل المعلومات من ضمنها المدركات، وكونه حيا كما تعلم بأنه الحي يصح أن يتصف بهذا، فالله بالنسبة لي بالضرورة يتصف بها. قال فيصح أن يدرك، لأن الإدراك هو علم بالمدركات، فكما ثبت العلم يثبت هنا أنه عالم بهذا الشيء وهو المدركات. وقد، هذا دليل آخر، وقد ورد القرآن بثبوت له كما قلنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال وقد ورد القرآن بثبوته له، فيجب إثباته له، فيجب إثبات ماذا؟ هذه الصفة له، فإدراكه هو علمه بالمدركات وهو وذلك هو المطلوب. ارجع إلى المتن إخواني. قال الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي، فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته ماذا؟ يعني بثبوت الإدراك له، فيجب إثباته له، فيجب إثباته له. واضح؟ هنا قبل الدخول إلى المسألة، حين خلصنا الحمد لله المسألة ما أيسرها، لاحظ ما يسر الخلاص ولا دقة المطلب، يأتي تساؤل هنا، لماذا القرآن يؤكد على سميع بصير مدرك شهيد حفيظ حكيم خبير؟ خب لماذا لا يكتفي بالعلم عالم وانتهت القضية؟ هنا في مزيد عناية بهذه الألفاظ، وهذه تؤثر على مستوى ماذا؟ مستوى التهذيب وتربية الإنسان لنفسه. يعني أنت عندما مثلا تقول الله يعلم بي، غير لما تقول الله يسمع ما أقول، الله يبصر ما أبصره، الله يرى ما أرى، الله يدرك ما أدرك مثلا، أو أنا مسموع لله، أنا مبصر لله، أنا مدرك لله. فهذه تأثر من أي جهة؟ جهة يعني من آثارها أنها تؤثر ماذا؟ تربويا على الإنسان في صلاحه. انت حين لما مثلا الدولة تقول له عندها قانون، الدولة من تعلم الدولة أنه خالف القانون الفلاني يعاقب بهذه العقوبة، غير لما تقول الدولة تراقب، الدولة تبصر الدولة وضعت كاميرات تصوير، الدولة
رادار
عندها، الدولة تدرك أعمال الشعب. لكن القضية تختلف. قيل لما يكون علم، نعم علم الله حاوي كل هذه الأمور، لكن الإنسان مأنوس، يعني دي كأنها أقرب إلى الأمور المادية عند الإنسان، والإنسان ابن المادة والإنسان يعيش في المادة، فلا بد أن يعطى بيانات قريبة إلى أفقه وتفكيره، مع إذا نسبت اللقب تجردها عن المادة. لكن أنت كموجود فيك بعدا ماديا كما فيك بعدا مجردا وهو الأصل بلا إشكال، لكن يبقى الإنسان عندما يعيش في عالم المادة كأن الموازنات التربوية تحتاج إلى هذا النوع من يعني تحتاج إلى هذا النوع للتهذيب والسلوك. هذا إضافة مهمة يعني واقعا أردنا فقط الإفادة بها. واضح المطلب هذا؟ البحث الآخر أخوان الصفة الثالثة. الصفة الثالثة أنه تعالى قديم أزلي باقى. هذه الصفات الأزلية الأبدية ويش كون باق كون كذا، لاحظ قديم، هذه الصفات كلها تجمعها كما يقولون ماذا؟ السرمدية. لاحظ هذه الصفات حتى لو لم يرد عندنا دليل لا عقلي لا نقلي بهذا المعنى، يكفينا الدليل اللي ذكرناه في إثبات واجب الوجود، نفس برهان اللي بدأناه في البحث الأول، الفصل الأول في إثبات الواجب قبل بحث الصفات. هناك في إثبات الواجب أخواني ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أنه في إثبات الواجب سبحانه وتعالى نفس هذا الدليل يثبت لنا هذه الصفات. لماذا؟ لأنه إن لم تكن هذه الصفات يستلزم ما فرضته واجبا ليس بواجب، ترضى أنه أنا أقول هذا واجب وجود لكن ليس أبدي، وإذا كان ليس أبدي يعني الوجود ليس عين ذاته، يعني ينفصل الوجود عنه، فهذا شأن من؟ شأن الممكن وليس شأن الواجب. تقول لا واجب وجود ولكن ليس أزلي. شلون ليس أزلي؟ يعني كان لم يكن ثم كان، هذا صفة من؟
هذا الممكن.
وبالتالي إذا لم يكن ثم كان احتاج في تكونه إلى من؟ إلى موجد، فما صار الواجب صار ذاك. إذن الأزلية اللي هي ما في ذاك الطرف صح التعبير في طرف الأولية، والأبدية في طرف الآخرية، لاحظ، والقديم في طرف الأزلية، والباقن في طرف الأبدية، كلها تجمعها ماذا؟ صفة السرمدية، أنه سرمدي. إذن كل هذه الصفات ليست شيء جديد على من؟ على يعني ما يثبته كلوازم قطعية في دليلي وبرهان إثبات واجب الوجود. يعني كون الدليل العقلي الذي يقطع بثبوت وجود واجب هو يثبت لك في نفسه ماذا؟ كون أزلي كون أبدي. لماذا؟ لأنه يفترض الدليل ماذا يفترض؟ أن هذا الوجود عين ذات الواجب ليس زائدا عليه. يعني كلما فرضت في الأزل أو في الأبد هذا الوجود عينه ذاتي ولا ينفك عنه، فهذا حتما هو أزلي وحتما هو أبدي. فما عندنا مطلب زائد على البرهان. لو لاحظت ربما احنا ما استعرضنا بهذا الشكل ليأتي، وإلا البرهان ذاك يثبت لنا كل هذه الصفات، واضح، من دون حاجة إلى تكلف أصلا. وهذا هو، وإلا تقول واجب وجود لكن ليس أزلي ليس أبدي ليس تقول هذا ما ليس بواجب وجود، هذا ممكن جبن ذا أصلا، ما هو واجب ما فرضته واجبا ليس بواجب. واضح هذا المطلب أخواني؟ ولذلك ما عندنا كلام إلا هنا فقط. طبعا هنا قرب القضية بأمور مادية فقط، وإلا هو بحث على وأشرف يعني هو بأزلي وأبدي مرتبط بمجرد مو لكن هنا كأنه يقرب لك هكذا، يقول بأن الأزلي معناه الذي يكون مصاحب للأزمنة الموجودة والمقدرة في جهة الأزل في جهة الماضي أحسنتم، الأبدية وين في جهة المستقبل، يعني كل ما تفرض أنت هكذا كل ما تفرض زمان في جهة الأزلية أو جهة الأبدية جهة الأولية جهة الآخر كتعبير القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لاحظ كل ما تفرضه الله حتما موجود. يعني افترض الآن مثلا استجواب هذا الآن نصف الزمن مثلا، هو على تقريب زماني ولا الله خالق الزمان والمكان، لكن هذا تقريب نصف الزمن. كل ما تفرض على جهة الأزل في الماضي هنا كل ما تفرض تفرض هذا الزمان حتما الله قبله، تفرض هذا الزمان الله قبله. إذن الله سبحانه وتعالى مصاحب لجميع الأزمة الذي موجودة بالفعل أو المقدرة إن صح التعبير في جهة الماضي الأزل. نفس الوين في الأبد، الآن زماننا حتما الله موجود، اللي بعدنا موجود، اللي بعدنا اللي بعد، كل ما تفرضه حتما شو يصير الله موجود. لاحظ، فإذن هذا معنى تقريب للزمان للأزلية والأبدية، يعني السرمدي. وإلا الله سبحانه وتعالى هذا المطلب في ما فيه يعني، ولكن تقريب. وإلا الله خالق الزمان والزمان والمكان ماذا مخلوقان لله سبحانه وتعالى. الإمام علي سلام لما سأل أين الله وكيف الله، قال الله كيف الكيف فلا كيف له، والله أين الأين فلا أين له، يعني ليس له مكان وليس له متى، لأنه كما تعلمون في بعض المنهج العلمي لأن من كل سؤال صحيح، السؤال الصحيح الذي له منشأ صحيح، أما ما ليس له منشأ صحيح، مثلا موجود لا هو زماني ولا هو مكاني، من الخطأ العلمي أن تقول أين هو ومتى هو وكيف هو، يعني هذه مرتبطة بالأمور ماذا الزمانية والمكان، مرتبطة بالأمور المادية. اسأل عن زماني ومكاني، شوف احنا أطفال كده دائما نفكر كده الله متى ولد مثلا، لأن التفكير على قدنا متى ولد ما صحيح، وين كان مثلا، طبيعي هذا لأنه أفقنا كذي بعد. لاحظ، على كل حال نستجر بالله. فشاهد إذن إخواني هذه الأسئلة أين الله ومتى الله، هذه أسئلة خطأ وكروات تشدد على هذا، يعني بتعبير نكير شديد، هذا خلاف الواقع، خلاف الحقيقة، خلاف الواقع. هذا مثل ما أسألك أنت الآن، أنت رجل مثلا، أقول لك متى تحمل ومتى تلد، يقول لك أنا رجل لا أحمل ولا ألد، هذا من شأن من المرأة، روح أسألها متى تلد ومتى، السؤال غلط. تسأل مثلا جبرائيل، والله جبرائيل من أمه من أبي، جبرائيل موجود لا لا ربط لا بالأبوة ولا بالبنوة، وجود مجرد ما لا ربط لا بالأبوة والبنوة في عالم المادة وما شاكل ذلك. إذن في أسئلة تعتبر سخيفة ما لها معنى، واضح، في أسئلة سخيفة ما لها معنى من هذه الجهة. ينقلون أساتذة ينقلنا، يقول جاء شخص إلى السيد البرجردي عليه الرحمة، المرجع المرسل البرجردي، يمكن 55 سنة متوفى، سوين العام مؤتمر له وتكريم بن جابن سال على رحلته رحمة الله تعالى، علمان الكبار أستاذ والإمام الخميني والعلماء الكبار. جاء رجل فقال له يا سيد أنا البارحة رأيتك تصلي خلفي جماعة، يعني السيد يصلي جماعة خلف هذا الإنسان. قال له السيد صحيح لكن هذا في الحلم، ما يصير في الواقع أنا أصلي خلفي. قال له صحيح إلا في الحلم بعد، يعني هذا في الحلم بعد شو أسوي لك يعني. واضح. إذن هذا ما يمكن أن يقال في هذا المطلب، واضح إخواني. وش نشوف؟ قال أقول هذه الصفات الأربعة، من هي؟ قديم أزلي باق أبدي. قال هذه الصفات الأربعة، من هنا قال لازمة لوجوب وجوده، من لوازم كونه واجب وجود إخواني. فالقديم والأزلي هو المصاحب بمجموعة، أو لمجموع معكم
بمجموعة
وأنتم هي أنا هم طبعة القديمة بمجموعة، لكن صححناها لمجموعة على كل الأمر. فالقديم والأزلي هو طبعا قلنا هذا التقريب في غير محله، يعني الإمام علي سلام الله عليه كلمة يقول الذي سبق العدم وجوده، ما ليس له عدم أصلا، الذي سبق العدم وجوده، الله ليس له مرحلة كان معدوم. لاحظ، قال هذه أقول هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده. فالقديم والأزلي هو المستمر الوجود، فالقديم الأزلي هو المصاحب لمجموع أو بمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي الأولية، والباقي هو المستمر
محققة يقصد
الآن مفدودة بالفعل، يعني أو لتقدرها أنت، تتقدم مليارين مليارات مليارات أنت قدر ما قدر، الله موجود موجود، لاحظ بهالمعنى يعني. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة. هذا منه الباقي، لأنه باقي مع كل هذه الأزمنة، صح التعريف. والأبدي هو المصاحب بجميع الأزمنة، محققة يعني موجودة بالفعل، كانت أو مقدرة أنت تفترضها بالنسبة إلى الجانب المستقبل. والسرمدي ماذا؟ يعم الجميع. لاحظ عند واحد سمى روحه أبو سرمد، يعني حقك تقول له أبو باقي وأبو أزلي يعم الجميع.
أبو أبدي،
أبو أبدي أبو قديم
لجميع الأزمنة المحققة
والمقدرة. قلنا المحققة الموجودة بالفعل الآن، المقدر اللي تفترضها أنت.
ما الفرق بينه وبين الأبدي؟
كيف؟
الباقي والأبدي.
لا، قلنا الباقي المستمر
والأبدي.
الأبدي اللي في جانب المستقبل. أي كمصطلح فقط. أي وإلا يعني الباقي الذي يبقى مع كل هذه الأزمة. الأبدي اللي تلحظه في طرف الآخرية. هذاك أولية، ذاك آخرية، كذا. نعم. قال والسرمدي ماذا؟ يعم جميع هذه الصفات. والدليل. هذا بعد ما في شيء زائد على الدليل اللي ذكرناه، وين؟ في إثبات واجب الوجود. قال والدليل على ذلك هو أنه، يعني الحق قد ثبت أنه واجب الوجود، فيستحيل عليه العدم مطلقا، لأن الوجود عين ذاته، فلا يمكن كل ما فرط موجود، فيستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا. يعني هذا يستحيل عليه العدم، سواء تفترض أن لا يكون قديم أزلي، هم مستحيل، لابد أن يكون قديما و وأزليا، يعني يستحيل عليه العدم مطلقا. يعني لاحظ هي العبارة، قال سواء كان
العدم، يعني
إيه، سواء كان العدم سابقا على تقدير أن لا يكون قديما ماذا؟ أزليا. يستحيل أن يكون، إذن العدم مطلقا منفعا. لاحظ، سواء كان العدم مقصود سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا، يعني تفترض أنه ليس قديم أزلي، خب هذا خلاف كونه الواجب. الواجب لا 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 يعني ليس للعدم في له مقطع قدم في حضرته المقدسة، إن صح التعبير، الذي سبق العدم وجوده، وجوده الذي سبق العدم من وجوده. لاحظ، أو لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا أبديا، يعني يستحيل عليه العدم في حالة أن ماذا؟ أنه والله تقول هم يعني ماذا؟ أن لا يكون باقيا أبديا، يعني يستحيل عليه العدم في حالة البقاء وفي حالة الأبدية. قال أو لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا، يعني تفترض أنه ما هو باقي وأبدي، لا، هم يستحيل عليه العدم، يستحيل عليه العدم، ومن هنا هو باق وأبدي، لأنه ليس باق وليس بأبدي. وإذا استحال العدم المطلق عليه، إنه العدم مطلقا مستحيل في جهة الأزلية، جهة الأبدية، جهة البقاء، مستحيل عليه العدم المطلق. لاحظ، حتما تثبت له ماذا؟
القدم.
أحسنتم، ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته، وهو المطلوب. لما جعنا على نفس ما قاله سابقا. قال السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي. لماذا؟ لأنه واجب وجود. لو سألك سائل لماذا الله أزلي وأبدي وباق،
واجب وجود.
فيستحيل العدم المطلق، يعني فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه، لا أزلا ولا أبدا، لأن الوجود عين ذاته، ويستحيل انفكاك الشيء عن ذاته، انفكاك الشيء عن ذاته من المستحيلات، مثل استحالة انفكاك الإنسان عن حيوانية الناطقية، لأن عينه ذاته، فكذا الواجب وجوده ماذا؟ عين ذات، صفاته عين ذات، ولك صفاته هم نفس الشيء، أزلية وأبدية وباقية وأولية وآخرية وظاهرية وما إلى ذلك. ارجع إلى هذا، إذن الحمد لله تمام الكلام. أين في المسألة السادسة؟ المسألة السابعة إخواني، هي الكلام أربع مقامات، بس اليوم نأخذ مقامين لأنهم سهلين ما فيهم شيء، كم دقيقة، والمقامين المهمين يأتيان أين في البحث الآتي. أختصر الوقت. مسألة كلام الله، أن الله ماذا؟ متكلم. بلا إشكال هناك إجماع عندنا بأن الله متكلم، آيات روايات وكلم الله موسى تكلم، ما تقدر تنفي أن الله ماذا؟ ليس بمتكلم. نعم إخواني، يبقى الكلام، ما هو معنى الكلام؟ هذا بحث آخر. من هنا يقول بأنه مع اتفاق جميع المسلمين على أن الله متكلم، وقع الخلاف في أربع مقامات. المقام الأول، ما هو الطريق لإثبات الصفة؟ هل نثبت هذه الصفة الكلام من طريق العقل أو الطريق النقل؟ وقع خلاف. الأشاعرة قالت العقل، عجيب أن الأشاعرة تقول العقل. المعتزلة ماذا قالت؟ السمع. لاحظ، ومن هنا المصنف يقول بأن الحق هو لا تثبت صفة الكلام إلا من خلال الدليل السمعي. وردت عندنا الروايات، ولا احنا ما بالعقل ندرك ان الله متكلم، خصوصا الكلام اللي احنا نقصده الان، احنا كما سيتضح في مقام اخر. اذا الدليل الدليل لاثبات هذا الصفه هو الدليل السمعي النقلي، لا الدليل العقلي. ومن هنا قال وكلم الله موسى تكليما. واضح. الان ياتي اشكال، اشكال الدور، كيف تثبتون ان الله متكلم والحال أنه لا يثبت الكلام إلا بكلام الله؟ الله قال أنا متكلم، فيستلزم ماذا؟ توقف الشيء على نفسه. يعني هكذا الدور، أن الله متكلم لأنه قال أنا متكلم، وهذا كلام، نحن ما بعد نثبت هذا الكلام. الله قال أنا متكلم، لاحظ، فأثبت الكلام لنفسه بالكلام، فتوقف ثبوت الكلام على نفسي الكلام وهو مستحيل. يقول هذا رده واضح، لأنه إثبات الكلام ليس من خلال ماذا؟ من خلال الكلام نفسه، إنما ثبت كلام الله يعني القرآن من خلال النبوة، والنبوة من خلال المعجزات. المعجزات أثبتت، والمعجزات كما يأتينا دليل عقلي، المعجزة دليل عقلي، أثبتت نبوة هذا النبي. ثم هذا النبي قال عن الله أنه متكلم، ثبوت الكلام لم يتوقف على كلام الله، بل متوقف على صدق من؟ صدق النبي الذي هو عن طريق الدليل العقلي، فترتفع المنافاة. إذن لا دورة، لا دورة في المقام. قال أقول، هذا الأمر الأول انتهينا منه. أقول من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربعة، مو مقامات أربعة، مقامات ماذا؟ أربعة. لماذا؟ لأنه من الثلاثة إلى التسعة يصير يخالف العدد والمعدود معنا، ما صحيح؟ فمقامات جمع من؟ مقام، مقام مذكر، أحسنت، فلا بد العدد يصير مؤنث، يصير أربعة، مصدر أربعة، مقامات أربعة. أي هذه فائدة. الأول قال في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، ما هو الطريق؟ قال وقالت الأشاعرة هو العقل، وقالت المعتزلة ماذا؟ هو السمع، وهو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهو الحق لعدم الدليل العقلي، ما موجود دليل عقلي. وما ذكروه من؟ الأشاعرة دليلا فليس بتام كما سيأتينا. وقد أجمع الأنبياء على ذلك، عند دليل أنهم إجماع الأنبياء كلهم قالوا بأن الله يتكلم، كيف يتكلم يأتي بحثه. قال وقد أجمع الأنبياء على ذلك، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه، على من؟ على كلام الله، لكي يلزم أنهم قالوا الله متكلم وهذا يتوقف على كونه ماذا؟ متكلم، أحسن. قال وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه لجواز تصديقهم بغير الكلام، يعني نصدق الأنبياء لا من خلال الكلام بل من خلال ماذا؟ من خلال، احسنتم، بل موقوف على المعجزات ولا يلزم الدور، فيجب إثباته. إثباته ماذا؟ إثباته الكلام، احسنتم، من خلال المعجزة. هذا الأمر ماذا؟ الكلام في الأمر الأول. الله أرهم تعبت وإحنا تعبنا، ما في وقت يعني.
الأشاعرة.
إيه لأنه في بحث هذا بعدين المقام الثاني فيه كلام يعني. وجينا المقام الثالث وتصويره وكذا. ما مشكلة. إحنا الحمد لله دخلنا البحث يعني الآن انتهينا من المقام الأول إن شاء الله. في الدرس الآتي يأتينا الحديث عن المقامات الثلاثة والصفة الثانية إن شاء الله. إذا وفقنا الدرس الآتي انتهي بعد من الصفات الذاتية إن شاء الله ونقفل على الصفات السلبية. هذا تمام الكلام في هذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.